الحمد لله، الحمد لله الذي أسبغ علينا النعم، أحمده سبحانه كم دفع عنا النقم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم القيامة، وبعد. هذه المحاضرة هي بعنوان حافظ على عينيك، أو نصائح ذهبية للمحافظة على العين. إن هذا العين اسم جنس يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الأكثر، وهو في الإنسان والحيوان آلة الإبصار من صنع الله تبارك وتعالى البديع الذي أحسن كل شيء خلق. يقول ابن القيم رحمه الله: انظر إلى تيك العينين ما أودعتاه من الملاح والحلاوة والسواد في ذلك البياض وحسن شكلهما وجمعهما لمحاسن الوجه، لا تملك إلا أن تقول تبارك الله أحسن الخالق. وهذا في الشكل والصورة، فكيف بالمنافع العظيمة المترتبة على وجود العين؟ فمن عظيم نعم الله تبارك وتعالى علينا وعلى البشرية جمعاء أن جعل الإنسان سميعاً بصيراً، كان يمكن أن يخلقه أصم أبكم كما أوجد بعض البشر. فالبصر من النعم العظيمة التي لا تقدر بثمن من أثمان الدنيا. ولو قيل لأعمى البصر كم تدفع لترى الدنيا وما فيها وتقدر على عمور معاشك بالنظر والإبصار، لبذل في سبيل ذلك الغالي والنفيس، بل وربما بذل في سبيل ذلك بعض أعضائه وأجزائه لما يرى من عظمة نعمة البصر. لأنه وكل عاقل يرى أن البصر من أعظم النعم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير، وقال سبحانه: وما يستوي الأعمى والبصير. والآية وإن كان المقصود منها أعمى البصيرة ومبصر البصيرة، لكن فيها بيان الفرق الشاسع بين من أنعم الله عليه فأبصر وبين من لم يعطه الله فضل الإبصار. لا ريب أن نعم الله كلها عظيمة، أعظمها بعد الإيمان والإسلام من حيث النعم الفردية نعمة العقل، ثم نعمة البصر، ثم نعمة السمع، فنعمة اللسان. قال الله تعالى: أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: فسعادة الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة، وشقاوته بفسادها، العينان والسمع واللسان. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يسأل الله العباد فيما استعملوا هذه الثلاثة، السمع والبصر والفؤاد. فالله تبارك وتعالى أعطى العبد السمع ليسمع به، يسمع به أوامر ربه ونواهيه وعهوده، وأعطاه القلب ليعقلها ويفقهها، والبصر ليرى آياته فيستدل بها على وحدانية الله وربوبيته. فالمقصود بإعطائه هذه الآلات القلب والعينان والسمع، المقصود بإعطاء هذه الآلات العلم وثمرته ومقتضاه. يقول تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ولهذا نجد أن الذي لا يسمع أو الذي لا يبصر خف عنه الابتلاء من حيث الأحكام الشرعية، ومن كان سميعا بصيرا شدد عليه في الابتلاء. ألا ترى أن الله يقول: ليس على الأعمى حرج وعلى على الأعرج حرج ولا على المريض حرج؟ لماذا خفف عنه الابتلاء؟ لعدم كمال النعم. ويقول جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار؟ من يملك السمع والأبصار؟ يمكن لأحد من الناس يقول: عيني، أذني، سمعي، بصري. مسكين، هذه إضافة مكانية، هذه إضافة إيش؟ مكانية. تقول عيني لأنها بوجهك، تقول سمعي لأنها في راسك، لكن والله ما تملكها. وأكبر دليل على ذلك أنها إذا ضعفت ما استطعت أن تقويها، وإذا ذهب نورها ما استطعت أن تضيئها. وهذا معنى من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرف. ويقول سبحانه في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ويقول في سورة المؤمنون: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وتأمل كيفية خلق الرأس، تأمل في نفسك في صورتك وكثرة ما فيه من العظام، حتى قيل إنها خمسة وخمسون عظما. في رأسك 55 قطعة عظام ركبت بعضها إلى بعض، سبحان الله الخالق. مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع، كيف ركبه سبحانه وتعالى على البدن وجعله عالياً، حط الرأس أعلى مكان عندك، علو الراكب على مركوبه. ولما كان عالياً على البدن جعل فيه الحواس الخمس، وآلات الإدراك كلها من السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وجعل حاسة البصر في مقدمه ليكون كط
الطليعة والحرس والكاشف للبدن، وركب كل عين من سبع طبقات. إيه يا ابن آدم، تستخدم العين في الحرام ولا تدري كيف ركبت. إذا أراد الإنسان أن يتعجب فليتعجب من أولئك زبالات المجتمعات من الملاحدة الذين يعجزون عن أن يصنعوا مثل هذا العين وهم عقلاء، ثم يقولون إن العقل أين في الإنسان جاء بفعل الطبيعة التي لا تعقل. فسبحان من يطمس على البصائر. يقول: وركب كل عين من سبع طبقات، لكل طبقة وصف مخصوص ومقدار مخصوص ومنفعة مخصوصة. لو فقدت طبقة من تلك الطبقات السبع أو زالت عن هيئتها وموضعها لتعطلت العين عن الإبصار. ثم أركز سبحانه داخل تلك الطبقات السبع خلقا عجيبا، وهو إنسان العين الذي نسميه اللي هو بؤبؤ العين. بقدر العدسة يبصر به ما بين المشرق والمغرب. سبحان الله، شيء صغير يفتحه يرى المشرق بالكامل، ثم يلتفت إلى المغرب فيراها بالكامل. يرى ما به ما بين المشرق والمغرب والأرض والسماء، وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاء، فهو ملكها. وتلك الطبقات والأجفان والأهداب خدم له وحجاب وحراس، فتبارك الله أحسن الخالق. فانظر كيف حسن شكل العينين وهيئتها ومقدارها، ثم جملهما بالأجفان غطاء لهما وسترا وحفظا وزينة، فهما يتلقيان عن العين الأذى والقذى والغبار، ويكنانهما من البارد المؤذي والحار المؤذي. ثم غرس في أطراف تلك الأجفان الأهداب جمالا وزينة ولمنافع أخرى وراء الجمال والزينة، ثم أودعهما ذلك النور الباصر والضوء الباهر الذي يخرق ما بين السماء والأرض، ثم يخرق السماء مجاوزا لرؤية ما فوقها من الكواكب. وقد أودع سبحانه هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير، بحيث تنطبع فيه صورة السماوات مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها. انتهى كلامه رحمه. ولما كان نعمة العين عظيمة، كان في فقدها بالكلية شرعاً الدية كاملة، وفي فقد أحد العينين نصف الدية شرعاً. قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. فتأمل، بدأ بالنفس اللي هي الروح الموت والحياة، وثنى بالعين. وإذا تقرر أن العين نعمة عظيمة، فينبغي أن نحافظ على هذه النعمة. أما أهل الدنيا فهم يهتمون بالمحافظة على العين لأجل بقاء نظارتها وجمالها وبعدها عن التجاعيد ونحو ذلك، وذلك بمختلف أنواع الأطعمة والأدوية، وبعدم النظر به إلى الهاتف في الظلام وغير ذلك من الأسباب الظاهرة. وليس حديثنا عن هذا، وإنما حديثنا عما يحافظ به على العين من التأثيرات التي تكون على نور بصيرته وتؤثر على صفاء دركه وعلى قوة رؤيته للحقائق والمآلات. وكيفية الاستفادة من العين في الدنيا لأجل الآخرة، وهذا لا يتأتى العلم به إلا بالنظر إلى النصوص الشرعية. فإذا قيل كيف نحافظ على العينين، ما هي الخطوات الذهبية للحفاظ على العين أي من الناحية الشرعية، فالجواب أن ذلك يكون بما يأتي. جمعت ما يقرب من 30 أمرا بها نحافظ على أعيننا. الأول وهو واجب على الجميع، شكر الله تعالى على هذه النعمة، فإن النعمة تدوم بالشكر وتقر وتزداد. ومن شكر الله تعالى صرف النعمة فيما يرضيه واجتناب ما يسخطه ويغضبه، وهذا الشكر من أعظم أسباب حفظ العين وحمايته وبقائه. قال الله تعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله هو المقلب، فاعتبر، ففي أي لحظة ربما تغلق فتفتح ولا ترى. وقال سبحانه قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قال رجل لأبي حازم ما شكر العينين يا أبا حازم؟ فقال إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. وهذا تفسير لبعض ما يؤدى به شكر العين. ثانيا، للمحافظة على العينين امنعه من النظر إلى الممتعين نظرة استعلاء وطلب معية. إياك أن تطلق العنان للعينين لينظر إلى المتمتعين المترفين. قال الله لنبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال ربنا تبارك وتعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وهذه المحافظة للعين سبب للمحافظة القلب عن التعلق بالدنيا. وقال سبحانه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ثالثا، أن تجعل قرة عينك بما حباك الله، اجعل قرة عينك بما أعطاك الله، ولا تطلق العنان لها لما عند الناس، ولا تمد عينيك إلى ما ليس عندك. قال الله جل وعلا لمريم وهي في كرب شديد، في مصيبة عظيمة، فكلي واشربي وقري عينك. يا سبحان، أمر عجيب. ولهذا كان من دعاء الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وفي قراءة قرات أعين. رابعا، لتحافظ على عينيك أجري الدمع فيه بمعرفة الحق سبحانه. ابكي، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وسبعة يظلهم الله في ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا توضأ وتمضمض واستنشق خرجت خطايا فمه وأنفه. طيب لماذا لا يدخل الماء في عينيه لتخرج خطايا العينين؟ قال ابن القيم: وإنما لم يجب غسل باطن العينين في الوضوء والغسل لأنه يورث العمى، فسقط للمشقة، ووجب غسل الفم والأنف ليسر ذلك ولتخرج خطاياهما. طيب وخطايا العين؟ خطايا العين تخرج بالدمع، خطايا العين تخرج بدمع العين. الأمر الخامس أو الرابع إجراء الدم، الخامس إفاضة الدمع منه عند فوات الطاعات وعدم المقدرة على المسابقات إلى الخيرات. يا مسيكي، إذا شفت الناس يتسابقون إلى الخيرات وأنت مكانك راوح ابكي كثيرا. قال الله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فقهاء هؤلاء بكوا لفوات الخيرات عليهم وعدم مقدرتهم على المسابقات، مع أن ذلك لم يكن بيدهم لفقرهم، فكيف بمن تفوته السباقات إلى الخيرات والمسارعات إلى الطاعات بسبب منه؟ فلا هو أول من يأتي إلى الصف، ولا هو آخر من يخرج من المسجد، ولا هو أكثر الناس ختمة، ولا هو أكثر الناس ذكرا. سادسا، حافظ على عينيك بإدامة النظر بهما في آيات الله تعالى المتلوة، وفي المشاهدات المرئية الآفاقية والنفسية، فإن ذلك من أعظم ما تحافظ به على بصيرة عينيك. قال الله تعالى: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، ما كانوا يشغلون العينين في النظر إلى الآيات المتلوة ولا في التأمل في الآيات المشاهدة الآفاقية والنفسية والأرضية. وقال سبحانه: وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وهذا في التأمل في الآيات الآفاقية. وقال جل وعلا: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والأبصار قد يطلق ويراد به أثر نظر العين، وقد يطلق ويراد به العلم. الأمر السابع للمحافظة على عينيك: استعمل البصر فيما ينفع البشر، وإلا فإنها تصاب بعمل بصيرة. وكم بل أكثر أهل الأرض عندهم أعين لكنهم مصابون بعمل بصيرة. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال سبحانه: وعلى أبصارهم غشاوة وهذا مرض خفي. إذا جاءت الغشاوة على الأبصار فلا يرى البصر إلا ما تهواه القلب، ترى الحقائق مخفية والبينات مغشية مستورة، تمر العين على تلكم الدلائل والبراهين ولا يراها العين. ثامناً،